بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتاً كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في رسالته اللطيفة في أصول الفقه، يقول: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. لما ذكر الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح، وقد وقفنا على حدها وبيان المقصود منها والتمثيل لها، وذكرنا أنه سار على طريقة الفقهاء في ما يتعلق بأنواع الحكم التكليفي بخلاف طريقة الأصوليين في بيان الأحكام التكليفية، وذكرنا الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. يقول: إن هذه الأحكام التكليفية التي ذكرها تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، يعني أن هذه الأحكام من حيث الأمر، من حيث الواجب، من حيث الحرام، من حيث المسنون والمكروه والمباح، هذه الأحكام تتفاوت بحسب حالها، بحسب حال هذا الواجب عن غيره من الواجبات، وبحسب حال هذا الحرام عن غيره من المحرمات ونحو ذلك. فمثلا الإيمان بالله واجب، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل هذه من الواجبات، صح ولا لا؟ لكن هذا الأمر الواجب ليس مثلا كالأمر بالابتداء في الانتعال باليمين عند اللبس، والبداءة بالشمال عند النزع، عند نزع النعل. ليس الأمر بالإيمان بالله كالأمر بهذا، أليس كذلك؟ لا يستوي الأمران. فالأمر بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة الخمس في المساجد، إقامة هذه الفريضة العظيمة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، هذه الفريضة العظيمة والأمر بها ليس كالأمر بلعق الأصابع بعد الانتهاء من الأكل، ليس كذلك، أليس كذلك؟ لا يستوي هذا الأمر ولا يستوي الأمر الثاني. فهذا واجب، لكن هذا الواجب لا يرقى أو لا يصل غيره من الواجبات إلى مرتبة هذا الواجب العظيم. فهذا واجب آكد وأعظم وأهم بحسب الحال وبحسب المرتبة، فهذا ركن من أركان الإسلام، هذا ركن من أركان الإسلام، هذا واجب من واجبات الدين والديانة والاعتقاد، يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وكذلك بالنظر فيما يتعلق بآثارها، يقول المؤلف هنا أن هذه الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية تتفاوت من حيث حالها، ومن حيث مراتبها، ومن حيث كذلك آثارها. آثارها يعني ما يترتب عليها من آثار. فكما يحصل التفاوت في هذه الأحكام التكليفية، بين هذه الأحكام التكليفية ومفرداتها وما يندرج تحتها من حيث المرتبة والحال، فكذلك يختلف أو تتفاوت تفاوتا كثيرا من حيث الأثر ومن حيث الثواب والعقاب. فلا شك أن ما كان ثوابه أكثر كان طلبه آكد، وهذا يظهر، وما كان عقابه أعظم كان تحريمه أشد وأنكى. فتحريم الشرك بالله والوعيد على من أشرك بالله عز وجل بالنار لا شك أنه أعظم وأعظم ممن ارتكب معصية من المعاصي ممن هو دون ذلك. فالنظر الحرام لا شك أنه محرم، النظر إلى غير ما أباحه الله محرم، لكنه لا يستوي كمعصية ولا يكون كرتبة الشرك بالله، لا يستوي. كما أن الذنوب المحرمات تتفاوت، فبعضها كبير وبعضها صغير، أليس كذلك؟ هناك كبار وهناك صغار. فالكذبة مجرد الكذبة وإن كانت صغيرة لا تكون كحال من زنى أو حال من أكل الربا أو حال من عق والديه أو تعاطى السحر أو أكل مال اليتيم ونحو ذلك مما كان من كبائر الذنوب. فإن هذه الأحكام تتفاوت من حيث مراتبها وأحوالها ومن حيث آثارها، الآثار التي تترتب عليها. وهذا مهم جدا لطالب العلم أن يعرف مراتب هذه الأحكام. لماذا؟ لأنه يستفيد فائدة عظيمة في حالة التعارض. فإذا وقع تعارض بين هذه الأحكام رجع إلى تفاوتها، فإذا كان مدركا لتفاوتها فاضل بعد ذلك بينها، صح ولا لا؟ فإنه يفاضل بينها. فالواجبات تتفاوت، المحرمات تتفاوت، المسنونات تتفاوت، المكروهات تتفاوت، المباحات كذلك. فمثلا وإن كان المباح رجحنا أنه ليس من الأحكام التكليفية وإنما هو حكم مستقل، فمثلا المسنونات تتفاوت. مثلا هناك لو أن إنسانا يصلي في المسجد الحرام، يصلي في المسجد الحرام، أو نقول إنه يطوف بالمسجد الحرام، يطوف بالبيت الحرام، يطوف بالبيت الحرام، فالقرب من الكعبة سنة، القرب من الكعبة سنة، أليس كذلك؟ لكنه إذا اقترب من الكعبة قد يؤذي وقد يؤذى، ويشتغل ذهنه عن الحضور، حضور القلب والطمأنينة في أداء هذه العبادة وهي الطواف، فيقول سأذهب بعيدا. هنا عندنا سنية حضور القلب واستشعار هذه العبادة والذكر فيها ودعاء الله عز وجل فيها، هذه سنن إذا طاف بعيدا عن الكعبة. أما إذا طاف قريبا من الكعبة فلا يستطيع يدعو، وهمه بس ماسك حرامه لا يطيح، وهمه لا يلتصق جسده بامرأة ويلتفت ويتحرس ذهنه مشغول. طيب هنا سنة وهنا سنة، نقدم أيهما أعظم ومرعاة في الشريعة، أيهما آكد؟ هذه في السنن الآن، أيهما؟
البعد،
يعني إنه يطوف وين؟
أبعد الكعبة،
يطوف بعيد عن الكعبة حتى يحصل تلك السنن، سنة الذكر وحضور القلب والطمأنينة في أداء هذا النسك واستشعار هذه العبادة أعظم. ليش؟ لأنها سنن تتعلق بذات العبادة، وأما القرب من الكعبة فهي سنة تتعلق بمكان العبادة، وما كان متعلقا بذات العبادة آكد متفاوت في التفاوت، آكد مما كان متعلقا بمكان العبادة. يقول المؤلف: فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب واستحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. المأمورات والمنهيات ترجع إلى أربعة أقسام ذكرها المؤلف. المأمورات والمنهيات ترجع إلى أربعة أقسام، اثنان في المأمورات واثنان في المنهيات. أما الاثنان اللذان في المأمورات قال فمن كانت مصلحته خالصة، هذا القسم الأول، ما كانت مصلحته خالصة يعني ليس فيه مفسدة أبدا فهو متمخض في المصلحة. يقول فما كانت مصلحته خالصة ما حكمه؟ قال أمر به الشارع أمر جيب إيجاب أو استحباب، مثل الأمر بتوحيد الله والإخلاص له وخشيته وتقواه ومراقبته والتوكل عليه والإنابة إليه والاستعانة به والاستغاثة به والاستعاذة به سبحانه وتعالى، ومثل إقامة الصلاة، ومثل بر الوالدين، ومثل صلة الرحم، هذه مصلحته خالصة. النوع الثاني في الأوامر قال أو راجحة، ما كانت مصلحته مصلحة راجحة يعني أن تكون المصلحة راجحة مع وجود مفسدة مرجوحة، فيجتمع في هذا الفعل أو القول مصلحة ومفسدة لكن المصلحة تكون راجحة. وحكمها الأول والثاني أن الشارع يأمر به أمر إيجاب واستحباب، مثل الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله فيه مصلحة وفيه مفسدة، أليس كذلك؟ المصلحة الراجحة إظهار الدين ورفع راية الإسلام والذود عن حياض الملة، هذه مصلحة راجحة. والمفسدة قد تسفك الدماء، قد يصاب المجاهد بالجراح، قد يفقد بعض أجزائه، قد يبتلى بالمرض بالعاهة، هذه مفاسد لكنها مفاسد إيش؟ مرجوحة، لأن الله عز وجل قال والفتنة أشد من القتل، فتنة في الدين وذهاب الدين وغلبة الكفار على المسلمين وافتتان المسلمين بالكافرين ودين الكافرين وبدين الكافرين أعظم مفسدة من إزهاق روح بعض المجاهدين أو أرواح بعض المجاهدين. نعم. وأما الاثنان اللذان في المنهيات قال وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة، هذا القسم الأول، وما كانت مفسدته خالصة مثل الشرك والنفاق وعقوق الوالدين قطيعة الرحم، نعم، ومثل الظلم شهادة الزور، هذه كلها مفسدتها مفسدة خالصة، مفسدة خالصة. وحكم الشرع فيها أنه ينهى عنها، نهي تحريم أو راجحة، قال أو راجحة فإن الشارع ينهى عنها كذلك، هذا القسم الثاني من المنهيات. أو راجحة مثل ماذا؟ مثل السرقة، مثل أكل الربا، مثل أكل مال اليتيم، مثل الخمر، مثل الميسر، مثل القمار، هذه فيها مصالح لمن يتعاطاها لكن مفاسدها أرجح وآكد وأعظم ضررا من مصلحة هذا الفاعل. فالسارق تحصل له مفسدة ليس مصلحة ليس كذلك، وهو الحصول على المال، لكن هناك مفسدة عظيمة وهي انتهاك حرمة مال المسلم وإلحاق الضرر به وإخلال الأمن بالمجتمع، عدم أمن الناس، تجريء المجرمين والآخرين على الاقتداء به، وعدم القيام وحفظ حقوق الآخرين ونحو ذلك، فهذه مفاسد عظيمة تترتب على السرقة، فتكون هنا المفسدة راجحة فينهى عنه الشارع، فنهى عنه الشارع. وكذلك الخمر، وكذا فيه لذة، فيه مصلحة، فيه لذة يلتذ بها من ابتلي بهذا والعياذ بالله، لكن مفسدته راجحة فتراعى بالتحريم. وهذا أيها الإخوة، وهذه قاعدة مهمة للمسلم ولطالب العلم وللآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تقع في أشياء كثيرة، كما تقع فيما ذكر ومثل عليها، تقع في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع كثيرة. فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أن ينهى عن المنكر ولا يحصل وتعقبه ولا يحصل جراء ذلك شيء، ينهى عن المنكر ويقطع دابره، وإما أن ينهى عنه ويعقبه منكر أعظم منه فيجب عليه الأمر، وإما أن ينهى عن المنكر فيترتب على ذلك منكر أعظم فحينئذ ينهى عنه. والقسم الرابع وهو أن يستوي الطرفان، وهذا محل اجتهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله في اجتهاد الآمر والمجتهد والناظر، مع الكلام والبحث في إمكانية وقوعه. طبعا لا يمكن أن يقع في حقيقة الأمر، لكن في نظر المجتهد والناظر هو يعني يوازن ويجتهد في هذا. الشاهد أن معرفة هذه الأصول أمر مهم للمسلم ولطالب العلم. قال: فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. صحيح، وقد مثلنا به على في جانب الأمر بالمعروف والمنكر، ومثلنا بأمثلة يسيرة أو بأمثلة في كل قسم من هذه الأقسام. ثم قال: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى المباحات. نحن ذكرنا أن هذا القسم الثاني من أقسام المباح، المباح الأول الذي ذكره المؤلف ضمن الأحكام التكليفية الخمسة، وهو الذي يستوي فيه الطرفان، يستوي فيه الطرفان يعني الفعل والترك، يستوي فيه الفعل والترك. هذا القسم الأول الذي ذكره من أنواع المباح. النوع الثاني من أنواع المباح وهو الذي ذكره هنا ما يتوصل به إلى الخير فيكون ملحقا بالمأمورات، وما يتوصل به إلى الشر فيلحق بالمنهيات. فعندنا أمر مباح، ففعل هذا المباح مجردا لا تثريب على فاعله ولا مدح، لا تثريب ولا مدح، لا يذم ولا يحبط. هذا هو القسم الأول. قال: فإن الشارع أباحها وأذن فيها. كون الإنسان يأكل الطعام، يشرب الماء، يشرب القهوة، يشرب الشاي، ما حكمها؟ إيش؟ مباحة. يستضيء بنور المصباح الكهربائي، يتفيأ برودة المكيف، ما حكمها؟ مباحة. هذا القسم الأول. القسم الثاني: إذا توصل بهذه المباحات إلى الخير فإنها تلحق بالمأمورات، وإذا توصل بها إلى الشر فإنها تلحق بالمنهيات. بيّنوا ذلك. إذا توصل بهذه المباحات مثل الأكل، الشرب، نعم، على التقوي على الطاعة لله عز وجل، أشغل جهاز التكييف حتى يستعين به على حضور الذهن وصفائه في صلاة الليل، قيام الليل، أو في قراءة القرآن وتدبر كلام الله، أو في مطالعة كتب أهل العلم والقراءة والاستفادة من كلام أهل العلم، فعمل فاستعان بهذا المباح وفعل هذا المباح لأجل أن يتوصل إلى أمر مطلوب وأمر مأمور، سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب واستحباب. يقول المؤلف هنا: فإن هذا المباح يلحق بالمأمورات. يعني إذا قلنا إن قيام الليل مستحب، يكون تشغيل المكيف في الصيف لهذا الذي يستعين بتشغيل المكيف على قيام الليل يكون إيش؟ مستحبا، يؤجر على تشغيل المكيف. يكون أكل وشرب الذي يستعين على طاعة الله عز وجل يكون إيش؟ مستحبا ويؤجر على ماذا يا أخوان؟ يؤجر على أكله وشربه. ولأجل هذا يتفاوت الناس تفاوتا كثيرا أيها الإخوة بما يقوم في القلوب، بما يتعلق بالنيات. يتفاوت الناس كثيرا، يتفاوت المسلمون كثيرا، يتفاوتون في مراتبهم، يتفاوتون في درجاتهم، بحسب ما يقوم في قلوبهم من صدق النية وإخلاصها وتجريدها لله عز وجل. فأمر النية أمر عظيم، فإذا كان المسلم يستشعر نيته حتى في المباحات فهنيئا له والله بالأجر العظيم والثواب الجزيل والدرجات العالية من المولى جل وعلا. انظر كيف يفرط كثير منا في هذه الأمور المباحية المباحات، يفرط في احتساب النية لله عز وجل. حينما تتغدى أو تتعشى فتنوي أنك تتقوى بهذه الأكل على طاعة الله، تؤجر عليها يا أخي، أنت جالس تأكل ما يضيع عليك وقتك، حياتك كلها تكون لله، نومك حتى النوم. فقصد بنومه أن يكون نشيطا، أن يقوم أن يصحو مستيقظا لعبادة الله ونشيطا في أداء عبادة الله، هذا يؤجر على النوم. كم تنام؟ 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات كلها في ميزان حسناتك. الله أكبر. كم ينام الإخوان يا أخواني؟ كم الإنسان ينام؟ يقول الأطباء إن المتوسط أن ينام الإنسان 1/3 اليوم، يعني 8 ساعات، يزيد أو يقل، لكن 8 ساعات كافية. كم سيعمر الإنسان؟ يعني 1/3 حياتك 1/3 عمرك نوم. كم تعمر؟ 60 سنة 20 سنة منها نوم. لماذا لا تحتسبها لله ويكتب لك أجر 20 سنة؟ شوف كيف يتفاوت الناس في الاحتساب، احتساب النية لله عز وجل. فهذه قاعدة مهمة ذكرها المؤلف، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، كبيع مثلا كبيع المباحات لمن يعصي الله عز وجل بها، كمن يتخذ العنب خمرا. إذا علمت أن فلان يشتري عنب وتعرف أنه خمره حتى يكون خمرا فيشربه، يحرم عليك أن تبيعه، يحرم عليك. لماذا؟ لأن شرب الخمر حرام، فهذا المباح يتوصل به إلى محرم، فيكون هذا المباح محرما. بيع العنب جائز ولا غير جائز؟ مباح ولا غير مباح؟ الأصل أنه مباح، لكن إذا توصل به إلى محرم أصبح محرما ومنهيا عنه. مثال آخر، اللهو المباح إذا أشغل عن الواجب أصبح إيش؟ محرما. إنسان مثلا يلعب كرة، لعب الكرة جائز بشرط ألا يشغل عن واجب، فإذا أدى إلى إشغاله عن الواجب أصبح إيش؟ محرم. لماذا؟ هو مباح، لماذا قلت أنه محرم؟ لأن هذا المباح أدى إلى ترك واجب والتهاون في الواجب، فيكون محرما حينئذ، لأنه توصل به إلى منهي عنه وهو ترك الصلاة كما ذكر، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. وقد يتوصل بها يعني بهذه المباحات إلى الشر فتلحق بالمنهيات، يتوصل بهذا المباح بهذا اللعب ها إلى المنهيات فتلحق بها، إلى الشر فتلحق بالمنهيات. قال فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. بيع العنب وسيلة قد تكون وسيلة إلى طاعة، قد تكون وسيلة إلى محرم، قد يشتريه إنسان بقصد الاستشفاء أو بقصد التمتع والتلذذ بما أباحه الله ثانيا، ثالثا قد يستعين به لإيش؟ لأجل التقوي على الطاعة، ثالثا رابعا قد يشتريه لأجل أن يتخذه خمرا، فيختلف الحكم باختلاف هذه الأحوال. إذا اشتراه لقصد إيش قلنا أولا؟ للاستشفاء، بيع هذا له جائز ولا مباح ولا غير مباح؟ مباح، بل قد يؤجر عليه، يؤجر لأنه ينفع أخاه المسلم أنه يستشفي به. طيب ممتاز. طيب إذا باعه لأجل أن يتلذذ به، شو يكون حكمه؟ مباح، لا يتوصل به إلى خير وإلى شر، مباح، واضح؟ إذا باعه لأجل أن يتوصل به إلى التقوى والطاعة يكون إيش؟ ها؟ مستحب، لأنه يعين أخاه وتعامل على البر والتقوى، يلحق بالمأمورات. طيب إذا باعه لأجل أن بقصد أن يتخذها المشتري خمرا، يكون إيش البيع؟ محرمة. طيب نزيد قسم رابع خامس، وهذا سيأتينا في التفصيل. إنسان ما في البر، إنسان مسافر من الدمام إلى الرياض، في الطريق أدركته صلاة العصر، ثم أراد أن يبحث عما لم يجد، حتى وجد وصل إلى محطة بنزين وسيخرج وقت صلاة العصر، ما عاد في وقت الآن، ذهب إلى دورة المياه ما وجد ماء، ما وجد إلا في البقالة، فأراد أن يشتري الماء لأجل أن يتوضأ، لأنه واجد الماء بسعر المثل. فبيع الماء موية الصحة، ماء الصحة، ايش حكمه؟ ايش حكم بقى؟ واجب؟ ها وش انت عندك مصنع مويه فتروج عشان يصير دعايه لاصحاب مصانع المويه؟ الاصل ان البيع الماء الصحه، المويه بيع الماء ايش؟ مباح. لكن هذا جاء وقال انا الان بسرعه بشتري منك هذا المويه، باقي خمس دقائق او عشر سبع دقائق، اريد ان ادرك صلاه العصر، انا مسافر ستفوت الان. قال انا لن ابيعك، انا حر في مالي، مباح، ابى ابيع من البايع. يحرم ولا يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. فيكون بيعه لهذا الماء على هذا الإنسان إيش حكمه؟ يكون واجبا، لأنه يتوصل به إلى إيش؟ إلى مأمور، إلى واجب، صحيح. نعم. قال وبها، فهذا فأصل كبير أن الوسائل، ما هي الوسائل؟ الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي ما يتوصل به إلى غيره، لها حكم المقاصد. ما هي المقاصد؟ المقاصد جمع مقصد، والمقصد هو الشيء المطلوب. ثم قال رحمه الله وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. وقد مثلنا أمثلة فيما سبق، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة، هذه قاعدة أصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة ولا لا؟ واجبة؟ واجبة. طيب المشي إلى المسجد لأدرك صلاة الجماعة، المشي يكون واجب ولا مو واجب؟
واجب.
الإتيان يجب عليه أن يأتي إذن. طيب إذا كان لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر إلا بضبط منبه الجوال أو الساعة، يكون ضبط المنبه أو الساعة واجبا أو غير واجب؟ واجب، لأنه لا يتوصل إلى ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. واضح يا أخوان؟ ومثل ذلك في مثالنا الأخير اللي قبل قليل، الذي قبل قليل، شراء الماء. هذا الإنسان الذي وصل محطة البنزين وفيها بقالة لبيع المواد الغذائية ومنها الماء، ولا يوجد ماء ليتوضأ، يقول أبا تيمم، يجوز يتيمم؟ لا، ما يجوز، لأنك تجد الماء بسعر المثل. فإذا كان الماء يباع بسعر المثل، بالسعر العادي، ما في إجحاف ولا فيه ظلم وشطط وغلاء وفاحش، وإن بسعر معقول، بسعره العادي، فحينئذ نقول له إيش؟
واجب.
يجب عليك أن تشتري هذا الماء وجوبا، يجب عليك. يقول ليش يا أخي؟ ما موية، أنا ماني بشاري موية، أشتري على كيف؟ نقول لا، لأجل العبادة، لأجل تحصيل هذه العبادة الواجبة يجب عليك، لأن القاعدة الشرعية تنص على أنه إيش؟ أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وكذلك مثلا في الصلاة، في الصلاة نعلم أن الصلاة لها شرائط، طهارة، استقبال القبلة، ستر العورة. طيب من شروط الصلاة ستر العورة، يقول والله أنا ما عندي ثياب الآن، يقول يجب عليك أن تذهب تشتري لك ثوب. شراؤه للثوب حتى يستر بدنه، مش حكمه
واجب.
ما حكمه؟ واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا، وقل مثل ذلك في صلة الرحم وبر الوالدين. إذا كان والله صلة الرحم تلزمك، يلزمك فيها أن تذهب مشيا إلى 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 عمك أو خالك أو عمتك أو خالتك، أو تستخدم السيارة أو تستأجر أجرة وتذهب، يجب عليك أن تستأجر السيارة الفلانية وتذهب تزور وتصل رحمك. وهكذا وهكذا فيما يتعلق ببر الوالدين ونحوه. قال: وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. مثلا كشراء الطيب لصلاة الجمعة، التطيب لصلاة الجمعة ايش حكمه؟ مسنون. شراؤه لأجل التطيب يوم الجمعة ايش يكون؟
مسنون.
فتخيل أنك تشتري الطيب وتؤجر عليه، تؤجر عليه من الله عز وجل، لأنك قصدت التطيب به لأجل عبادة. لكن لو أنك اشتريت الطيب عشان تطيب عند زملائك أو عند أم العيال، مباح طيب. وإن كان اتخاذ الطيب بذاته سنة، كان عليه السلام يحب الطيب، لكن لأجل العبادة لا شك أنه يكون آكد، وتجتمع عبادة أكثر، أو يؤجر من جهة اتخاذه الطيب، ومن جهة كونه اتخذ هذا الطيب لقصد صلاة الجمعة. وكذلك السواك للصلاة، السواك ما لا يتوصل للمسنون فهو مسنون. ما يمكن أن يستاك الإنسان إلا إذا اشترى ها السواك، فيكون شراءه للسواك ما حكمه؟ سنة، مستحب. ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فكل شيء يحسب للإنسان إذا أحسن النية وصدق في القصد لله عز وجل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، كوسائل الشرك الأكبر والأصغر، مثلا بناء الأضرحة، بناء الأضرحة على القبور، تعليق التمائم والرقى تعليقها من وسائل الشرك فينهى عنها. وكذلك السعي إلى معاقرة المحرمات كشرب الخمر وكالزنا. إنسان مثلا لا يستطيع يزني إلا إذا سافر خارج هذه البلاد مثلا، والعياذ بالله، فنقول إن سفره، إن شراءه التذاكر وحجزه للطيران واستخراجه جواز السفر، كل هذه الأمور ها في الأصل أنها إيش؟
مباحة،
لكنها أصبحت محرمة. لماذا؟ لأنه يتوصل بها إلى محرم، يتوصل بها إلى محرم. البناء على القبور، تجصيص القبور، بناء عليها كله محرم، لأنها وسيلة إلى عبادتها من دون الله عز وجل، فينهى عنها. ولهذا قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا. ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا. فنهى عن قربانه، فإن وسائل الوصول والوقوع في الفاحشة وهي الزنا محرمة، تأخذ حكم الزنا. فالنظر الحرام للمرأة الأجنبية محرم، لأنه طريق إلى الفاحشة. الخلوة الأجنبية طريق إلى الفاحشة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم، فكل ما كان وسيلة إلى محرم فهو حرام. قال: وسائل المكروه مكروهة، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل المكروه مكروهة كذلك. مثال ذلك: إنسان أمسك القلم، مثلا أمسك قلما ليكتب، نعم ليكتب بيمينه، وأراد أن يشرب الماء بيساره، فنقول: مسكك القلم والكتابة حال إرادتك شرب الماء ايش حكمه؟ ايش؟ مكروه، لأنه يتوصل به إلى مكروه. فهو استخدم فوقع في كم مكروه؟ كم مكروه يا أخوان؟
مكروهين.
وقع في مكروهين، شربه الماء باليسار واستخدامه قلمه باليمين، وقع على جاء الحكم الشرعي في هذا. ليش؟ لأنه توصل بهذا الشيء إلى فعل مكروه، إلى فعل مكروه. وهكذا مثلا في الاستنجاء، لو أمسك الماء، أمسك الحنفية أو الماسورة الماء أو إناء الماء وأراد أن يستنجي بالماء باليسار، أمسكه باليسار، فيؤدي ذلك إلى أن يمسك ذكره إيش؟ باليمين، فيكون مسكه الإناء أو ماسورة الماء باليسار مكروه، لأنه يتوصل به إلى مكروه. وقل مثل ذلك في غير ذلك من الأمثلة. نعم.
فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيهما من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. فصل.
نعم بركة. طبعا يوجد نسخ من المذكرة، اللي يريد نسخة من المتن موجودة عند الإخوة. يقول المؤلف: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه، وهي أربعة. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. الأدلة جمع دليل، والدليل لغة ما فيه دلالة وإرشاد. الدليل لغة ما فيه دلالة وإرشاد. وتعريفه شرعا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعيا كان أو ظنيا. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعيا كان أو ظنيا. فقولنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر، ما يمكن التوصل ليشمل الأدلة التي قد تغيب عن ذهن المجتهد. فهناك دليل منصوب على الحكم الفلاني أو على الأمر الفلاني، فقد يصل إليه المجتهد وقد لا يصل. فلأجل هذا عبرنا بقولنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر. وتعبيرنا هذا أولى من قولنا ما يتوصل، لأن بعض الفقهاء بعض الأصولين عرف الدليل فقال ما يتوصل، لكن ما يمكن أن يتوصل يشمل هذا ويشمل هذا. ما يتوصل بصحيح النظر، بصحيح النظر لا بد أن يكون النظر صحيحا، أما إذا كان فاسدا غير معتبر شرعا فلا عبرة به. فالعبرة بالنظر الصحيح والقياس الصحيح المستوفي لأركانه وشرائطه وقواعده، فمراعى في هذا النظر أن يكون صحيحا، أما إذا كان فاسدا فهو ملغي وغير معتبر. إلى مطلوب خبري قطعيا كان أو ظنيا، سواء كان قطعيا هذا الدليل أو المطلوب، أو يكون خبري، لأن طريقه قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. والأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف، أو بالأصح نقول إن الأدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة، القرآن والسنة. القسم الثاني: أدلة فيها خلاف ضعيف، وهي الإجماع والقياس. النوع الثالث: وهي الأدلة التي فيها خلاف قوي، وهي ستة أدلة: قول الصحابي، والاستحسان، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا، والاستصحاب. فهذه ستة أدلة مختلف فيها، وإن كان المؤلف لم يذكر، إنما تطرق في آخر المتن إلى قول الصحابي فقط، وذكر الأدلة الأربعة المتفق عليها والتي فيها خلاف يسير أو ضعيف. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأدلة كذلك تنقسم من حيث طرق من حيث طريق معرفتها إلى نقلية وعقلية، النقلية التي ثبتت بطريق النقل، والعقلية التي ثبتت بطريق العقل. ما ثبت بطريق النقل وهو الكتاب والسنة والإجماع، ويدخل في ذلك قول الصحابي. وما ثبت بطريق العقل يشمل الاستحسان والمصلحة وسد الذراء وشرع من قبلنا ونحو ذلك. وهي تنقسم كذلك من حيث قوة دلالتها إلى قطعية وظنية. الدليل القطعي أو الأدلة القطعية هي ما دل على الحكم من غير احتمال ضده، ما دل على الحكم من غير احتمال ضده، كقوله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. كم مدة الإلاء التربص التي يضعها القاضي لمن آل من زوجته؟ كم هي؟ أربعة أشهر. هل هي تحتمل أكثر أو أقل؟ ما تحتمل، منصوص عليها في القرآن. نعم، فهذا دليل قطعي. قال عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا نص ما يحتمل تأويل، صح ولا لا؟ هل يحتمل معنى آخر؟ هذا نص. وأما الظن فهو ما دل على الحكم مع احتمال ضده، مع احتمال ضده، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإن الاحتمال فالراجح هو حرمة إبطال، أو الحكم الذي يستفاد من هذا هو إبطال الصدقة بالمن والأذى، بالمن أو الأذى. هناك احتمال مرجوح أن لا، أن الصدقة لا تبطل إلا بمجموع الأمرين، لأنه قال: لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. هل الواو للتشريك أو للتنويع؟ الأصل أنها للتنويع، والواو والعطف يقتضي المغايرة، هذه قاعدة لغوية، لكن قد يكون للتشريك، فلكن هذا احتمال راجح فيكون الدليل دليلا ظنيا. قال المؤلف: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، هذان الدليلان الأولان وهما محل إجماع متفق عليهما. قال: وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، الكتاب والسنة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل يا أيها الذين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على دليلية الكتاب والسنة، وأنهما دليلان تستنبط منهما الأحكام الشرعية. قال: والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. والإجماع والقياس، هذا الإجماع الدليل الثالث، والقياس هو الدليل الرابع. والإجماع وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على أمر من الأمور، هذا هو تعريف الاجتماع، الإجماع. فإذا اتفق مجتهد الأمة المحمدية على أمر من الأمور في أي عصر من العصور فإنه يكون حجة قائمة بذاتها، وفيه خلاف ضعيف ويسير لا يلتفت إليه بل ولا نتطرق إليه، فإن الأدلة فإن العلماء أجمعوا على حجية، ولا عبرة بمن خالف في حجيته. قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وكذلك القياس، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، قال عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي كتاب عمر لأبي موسى قص إيش الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر. فالله عز وجل أمر بالاعتبار، أمر بالتعقل، أمر بالتفكر. أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، وكل ذلك يدل على أن القياس دليل من أدلة التشريع. قال: وهو مستندان إلى الكتاب والسنة. صحيح، الإجماع والقياس كلاهما مستند إلى الكتاب والسنة، كلاهما مستند إلى الكتاب والسنة. بل إن من شروط الإجماع كما نص عليه كثير من العلماء لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة. فلا يصح الإجماع بدون أن يكون له مستند أو دليل من كتاب أو سنة. والقياس ظاهر، فإن القياس لا بد أن يكون الحكم المقيس عليه ثابت بالكتاب أو السنة، حتى تنقل حكم الفرع، تنقل حكم الأصل إلى الفرع، فلا بد أن يكون مبني على الكتاب والسنة. القياس قلنا هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إلحاق النبيذ بالخمر في حكم هو التحريم لعلة جامعة وهي السكر، واضح؟ إلحاق الهروين بالخمر في التحريم لعلة الإسكار كذلك، نعم، أو السكر. قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. صحيح، الفقه كله من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. فالفقه يدور من أول أبوابه إلى نهاية أبوابه على هذه الأصول الأربعة. قال: وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة. أكثر الأحكام المهمة كالصلاة والزكاة، كالإيمان بالله وتوحيده وطاعته وتقواه وخشيته والإيمان به وملائكته وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبر الوالدين وصلة الرحم وتحريم الشرك وتحريم النفاق وتحريم أكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وشهادة الزور والقذف والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، كل هذه وشرب المسكر والسرقة، كل هذه الأحكام، نعم، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. أكثر الأحكام المهمة تدل عليها هذه الأحكام الأربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. ويجمع عليها العلماء، يجمعون على هذه إيش؟ إيش المقصود؟ على الأدلة الأربعة، يعني إنها محل إجماع يقول المؤلف، وإن كان القياس والإجماع فيهما خلاف ضعيف كما أسلفت. قال: ويدل عليها القياس الصحيح، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. لا، المقصود بكلام المؤلف قال: وأكثر الأحكام المهمة. قال: وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء. يعني الدليل على أن الأحكام، هذه الأحكام المهمة نصوص الكتاب والسنة، دليل الكتاب ودليل السنة ثانيا، ثالثا إجماع العلماء عليها. قال: والرابع: ويدل عليها القياس الصحيح لما فيهما من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. فإن الشريعة الإسلامية مبنية على تحصيل المصالح وتكثيرها، وعلى تقليل وعلى درء المفاسد وتقليلها. الشريعة الإسلامية مبنية على تحصيل المصالح وتكثيرها، وعلى درء المفاسد والمضار وتقليلها. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء. القليل، الأصول تدل عليها هذه الأدلة الشرعية، لكن هناك تفاريع بعض الأحكام يقع فيها النزاع بين العلماء. القليل من الأحكام، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. لا شك أن الذي يعتني بهذه الأصول الأربعة ويعرف مكانتها وترتيبها ودلالتها وحجيتها وما يتعلق بمراتبها وطرق الاستنباط منها وطرق دلالة ألفاظها على الأحكام وكيفية التعامل وقواعد الترجيح بينها، لا شك أنه يحسن كثيرا في إصابة الحق والراجح مما فيما تنازع فيه العلماء. نعم، أقرأ.
فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
نعم، يقول فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما. بدأ بالكتاب فقال أما الكتاب هو القرآن العظيم كتاب الله، فقال فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين الذي تكلم به عز وجل على الحقيقة، هو كلام الله المتعبد بتلاوته المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، هذا هو تعريف القرآن، وهو الذكر الحكيم، وهو أحسن الحديث، وأصدق القيل، وأحسن الكلام، وهو الفرقان، وهو الهدى والنور، وهو الشفاء لما في الصدور، هو الذي من أخذ به عصم، ومن اهتدى به هدي إلى صراط مستقيم، هو الحبل المتين والصراط المستقيم، هو كلام رب العالمين كما ذكر المؤلف نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. قال عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ بلسان عربي مبين، فإن هذا القرآن نزل بلغة العرب وهي أفضل اللغات وأحسن اللغات، لأن الله عز وجل تكلم بها وأنزل قرآنه بها، وقد كان العرب أصحاب فصاحة وبيان وأصحاب عروبة وفصاحة وأقحاح في اللسان العربي، فتحداهم الله عز وجل بهذا القرآن أن يأتوا بمثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجز، بل قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بلسان عربي مبين، فهو مبين كما قال جل وعلا تنزيل من رب العالمين بلسان عربي مبين. قال عز وجل قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. فالقرآن فيه أخبار وفيه أحكام وفيه وعد ووعيد، القرآن اشتمل على أخبار واشتمل على أحكام، نعم، واشتمل على وعد ووعيد، أو قد يقال إن القرآن اشتمل على أحكام اعتقادية ويتعلق بالله عز وجل وما يجب له من اعتقاد، واشتمل على أحكام أخلاقية كالصدق والبر والصلة والكرم والجود إلى غير ذلك، واشتمل على أحكام عملية من الأمر والنهي. قال وهو المقروء بالألسنة، وهو المقروء بالألسنة، فإن الله عز وجل رتب على قراءته الأجر العظيم، متعبد بتلاوة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ورتل القرآن ترتيلا، قال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وقال جل وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم، والحسنة بعشر أمثال، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المكتوب في المصاحف، وهو مكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، حفظ الله عز وجل القرآن وسهل حفظه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الذي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله جل وعلا معنا وحفظه سبحانه وتعالى حسا، فهو محفوظ في صدور المسلمين الذين يحفظونه، والذين أفرغوا أوقاتهم لحفظه وجمعه في قلوبهم وصدورهم. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم.
وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به.
نعم. يتكلم المؤلف هنا عن الدليل الثاني من الأدلة وهو السنة. قال: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة لغة الطريقة، والسنة في اصطلاح الأصوليين كما ذكرها المؤلف وعرفها، فإن السنة يختلف تعريفها باختلاف اصطلاح القوم. فالسنة لها تعريف عند أهل الاعتقاد، ولها تعريف عند الفقهاء، ولها تعريف عند الأصوليين، ولها تعريف عند أصحاب السير والتراجم. فالمقصود هنا السنة عند الفقهاء هي التي مرت معنا قبل قليل: من يثاب على فعله ولو يعاقب على تركه. لكن السنة عند الأصوليين هنا هو من حيث كونها دليلا من أدلة الأحكام الشرعية، هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ هي سنة، وفعله سنة كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أقواله مثلا مثال القول، قوله عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة إلى آخرة، هذه يعتبر سنة إيش؟ قولية. طيب سنة الفعلية، قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما ورد من فعله عليه الصلاة أنه كان يفعل هذا الشيء الفلاني فإنه تثبت به السنة، ويكون دليلا من أدلة إثبات هذا الحكم. فمثلا من السنة الفعلية اتخاذه عليه الصلاة والسلام السترة في الصلاة، وإن كانت جاءت في قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره إلى آخره، جاءت سنة قولية وسنة فعلية، فإنه كان عليه السلام يصلي إلى الجدار، ويصلي إلى الراحلة، وإلى مثل مؤخرة الرحل إلى آخر. وتقريراته كذلك، إذا أقر النبي عليه السلام شيئا نعم ولم ينكره، إذا أقر على فعل أو قول قيل بحضرته، فإنه يدل على أنه سنة تقريرية. فقد أكل على مائدة النبي عليه السلام الضب فلم ينكره، فدل ذلك على أنه سنة تقريرية، فيستنبط من ذلك جواز أكل أكل الضب. والسنة لها ثلاث إطلاقات: ما يقابل الواجب ويراد به بها المندوب وقد مر بنا، ما يقابل البدعة، وهذا عند الاعتقاد إذا قال السنة أهل السنة في مقابلة أهل البدعة، وثالثا ما يقابل القرآن، وهو المقصود بها هناك دليل السنة في مقابلة القرآن. والسنة لها أحوال مع القرآن، إما أن تكون مؤكدة لما جاء في القرآن، وإما أن تكون مبينة وموضحة، وإما أن تكون مستقلة في التشريع. أولا أن تكون مؤكدة لما جاء في القرآن، كقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ إذا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا مؤكد للقرآن في قوله عز وجل أقيموا الصلاة. نعم، قول عز وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فعلمه أن الله فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا مؤكد القرآن. وعبدوا الله ولا تشركوا به، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واضح أن تكون مؤكدة. طيب، أن تكون مبينة وموضحة لما جاء في القرآن، مثل صفة الصلاة، الصلاة جاء وجوبها في القرآن، وصفتها أين جاءت؟ في السنة، بيان شرائطها، كيفية الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مستحبات الصلاة، مكروهات الصلاة، مبطلات الصلاة، كلها جاءت في السنة. وكذلك الحج، جاء وجوب الحج في القرآن وجاء في السنة، ثم جاء في السنة بيان صفة الحج، كيف نحج، ما هي أنواع النسك، ما هي واجبات النسك، ما هي أركان النسك، ما هي مفسدات النسك، ما هي الفدية في النسك إلى آخره. والزكاة جاء وجوبها في القرآن وأصول الزكاة في القرآن، ثم جاء تفصيل المقادير في السنة. ثالثا أن تكون السنة مستقلة في التشريع، كأحكام الشفعة، جاءت أحكام الشفعة في السنة لم تأتي في القرآن. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، هذا جاء في السنة. تحريم أكل كل ذي ناب من السباع أو ذي مخلب من الطير، هذا جاء في السنة لم يأتي في القرآن، فتأتي بحكم مستقل. وأما حجية السنة فلا شك أنها السنة دليل مستقل ودليل تستنبط منه الأحكام ويستدل بها بالسنة على الأحكام الشرعية، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال عز وجل قل أطيعوا الله والرسول، قال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، قال سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى القرآن ودين الحق قيل هي السنة. قال جل وعلا واذكر نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة قال المفسرون هي السنة. ثم قال المؤلف فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. ثم ذكر وتارة تؤخذ من المنطوق، ثم قال وتارة تؤخذ من المفهوم. اللفظ من حيث دلالته على المعنى نوعان: نص وظاهر. النص هو أن يدل على معنى واحد لكون اللفظ لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أن يدل على معنى واحد لكون اللفظ لا يحتمل إلا ذلك المعنى لدلالة اللفظ عليه دون توقف على أمر خارجي، فهو لا يحتاج إلى أمر خارجي يفسر هذا الأمر، فهو نص ولا يحتمل إلا معنى واحد، مثل قوله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، 4 أشهر هذه منصوصة واضحة. قال عز الطلاق عدد الطلاقات، قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر بعد ذلك فإن طلقها من بعد فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر ثلاث طلقات، فللإنسان على المرأة ثلاث، يملك عليها ثلاث طلقات، هذا نص. قال عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يحتمل معنى آخر؟ ما يحتمل، هذا نص في أن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وتارة تؤخذ، ما حكم هذا النص؟ حكمه أنه يجب العمل به ما لم يقم دليل صحيح على تأويله أو تخصيصه أو تقييده أو نسخه. يجب العمل به ما لم يقم دليل شرعي صحيح على تأويله أو تقييده أو تخصيصه أو نسخه. قال ثم قال وتارة تؤخذ من ظاهرهما، هذا النوع الثاني، النوع الثاني الظاهر، وتعريفه لغة الواضح، واصطلاحا عرفه المؤلف بقوله وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، ما دل على ذلك على يعني على ما دل على الحكم الشرعي على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، يعني أنه اتضح معناه بنفسه من غير توقف على أمر خارجي مع احتمال معنى مرجوح، كما مثلنا في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإن الظاهر أن الصدقة تبطل بالمن وكذلك تبطل بالأذى، هناك معنى مرجوح أنها لا تبطل إلا بمجموع الأمرين، لكنه أمر إيش؟ معنى مرجوح، فيكون إيش؟ الظاهر، فيكون إيش؟ فيكون إبطال الصدقة بالمن وإبطالها بالأذى، ماذا يكون؟ يكون ظاهرا، أحسنت، يكون ظاهر. هل يكون نصا؟ لا، يكون إيش؟ ظاهرا، لأن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، كألفاظ الأعداد ما تحتمل، تقول والله للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص ما يحتمل ثلاثة ولا أربعة ولا ثلاثة أرباع، ولا يحتمل، ما يمكن، ألفاظ الأعداد نصوص. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق ثلاثا، ثلاث نص ذكر العدد. إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل يديه ثلاثا، ذكر الثلاث، فيكون نصا أو ظاهر أو ظاهرا، نصا. نعم. وهذا كذلك يعني قال وما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي هو ما ثبت عن طريق اللفظ، أو المعنوي وهو ما ثبت عن طريق القياس، المقصود بالمعنوي ما ثبت عن طريق القياس. ثم قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مواسيا للمنطوق أو أولى منه أو أولى منه أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه إلى آخر. نعم. يقول وتارة تؤخذ من المنطوق، تارة تؤخذ من المنطوق، نعم، لا قبل هذا نرجع في قول عز وتارة من الظاهر، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وما دل على ذلك على الوجه العموم اللفظي والمعنوي. قلنا إن حكم هذا الظاهر، الحكم إيش؟ أنه يجب العمل به والأخذ به بالظاهر. فمثلا لو تنازع اثنان، تنازع اثنان في كتاب، كل واحد منهما قال هذا كتابي، والكتاب بيد أحدهما، وما في فاتورة عند أحدهما، والكتاب ليس مسجلا باسمه ولا بينة لأحدهما، نقضي به لمن؟ لمن كان الكتاب بيده. ليش؟ لماذا؟ لأنه الظاهر، لأن الظاهر أنه هو مالك، لأنه تحت يده، ما احتمال مرجوح أن يكون الكتاب لمن؟ للآخر. مثلا إمام مسجد لا حتى لا تصورون علي، يعني إمام مسجد فروض، ما هو بجامع، مثلا يجري خلف سارق خلف رجل عالي الرأس، لا تنظروني، يجري خلف شخص وبيده شماغ ويقول هذا الإمام هذا سرق شماغي، سرق غترتي. وش الظاهر الآن؟ الظاهر أن الشماغ لمن؟ والذي يجري يقول هذا شماغي، والإمام في المسجد في الحي ما رؤي أنه يمشي في الشارع ولا طلع من بيته بدون غترة. وش الظاهر الآن عندكم؟ نحكم بمن؟ لمن؟ ما في دليل ولا بينة ولا حاجة، بس هذا الموقف الآن الظاهر لأن الغترة لمن؟ للإمام، هذا هو الظاهر. وذاك ما هو معروف حتى في الحي، وواسكن الشماغ ويجري وصاحبنا خلفه، إذن هذا ظاهر، ما احتمال أن تكون الغترة لمن كان يحملها. نعم. قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق. المنطوق هو ما دل على الحكم في محل النطق، يعني نطق به بالحروف، كقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة. نستفيد منه أن الغنم السائمة التي تسوم وهي التي ترعى الحول فيها الزكاة، فذكر السائمة، فنقول إن الحكم الذي استنبطناه من هذا النص أن الغنم السائمة فيها الزكاة، هذا المنطوق. طيب، قوله عز وجل عن الوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نستنبط منه حكم النهي عن قول كلمة أف للوالدين، هذا منطوق عليه ولا غير منطوق؟ منطوق. قال وتارة تؤخذ من المفهوم، ما هو المفهوم؟ وهو ما دل على الحكم في محل النطق، كتحريم سب الوالدين، ضرب الوالدين، إهانة الوالدين، الاستهزاء بالوالدين، صح ولا لا؟ هذا مفهوم، هل هو نطق به في الحكم؟ منطوق في الحكم ولا لا؟ غير منطوق، لكننا فهمناه قد يكون مفهوم، المفهوم قد يكون مساويا، مفهوم الموافقة قد يكون مساويا وقد يكون أولى. المساوي هو ما وافق المسكوت عنه، ما وافق المسكوت عنه المنطوق به في الحكم لاشتراكهما في العلة، مساوي. الله عز وجل حرم أكل أموال اليتامى، قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال جل وعلا وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فيستوي في ذلك إحراق أموال اليتامى وسرقة أموال اليتامى وإتلاف أموال اليتامى وتبذير أموال اليتامى، صح ولا لا؟ يستوي هذا كله لأنها الحكم واحد فيها لاشتراكها في العلة. الأولى أن يكون الحكم المسكوت عنه أولى من حيث المعنى المقصود في الحكم من المنطوق، مثل ضرب الوالدين، إذا كان الله عز وجل نهى عن قول أف للوالدين فكيف بضربهما؟ من باب إيش؟ من باب أولى، لأنه أشد في الإثم، صح ولا لا؟ وفي الضرر، قول أف المقصود به إلحاق الضرر والعقوق بالوالدين، فإذا كانت كلمة أف محرمة فكيف بضرب الوالدين أو بسبهما؟ لا شك أن حرمة ذلك أولى وأعظم. قال أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. لعلي أعيد ترتيب ما ذكره المؤلف بترتيب أوسع، فنقول إن الأصوليون، نقول إن الأصوليين يقسمون دلالات الألفاظ من حيث طرق دلالته على الأحكام إلى أقسام، ولهم مدارس في هذه التقسيمات، لكننا سنسير على المنهج الذي اختاره الغزالي في كتابه المستصفى، وتبعه ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر، من تقسيم دلالة الألفاظ من هذه الجهة إلى قسمين، منطوق ومفهوم كما ذكرها المؤلف هنا، تنقسم إلى قسمين منطوق ومفهوم، ثم قسموا المفهوم إلى خمسة أقسام، وليس كما ذكر المؤلف خمسة أقسام: دلالة الاقتضاء دلالة الإيمان، دلالة المخالفة، دلالة الإشارة، دلالة الموافقة. تكلمنا قبل قليل عن دلالة الموافقة، ولعلي أفصل الكلام فيها يسيرا فأقول دلالة الموافقة. دلالة الموافقة أو مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق، ويشترط لإعماله شرطان. الشرط الأول أن يعلم المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق به، أن يعلم المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق به. شروط إعمال مفهوم الموافقة أن يعلم المعنى. لماذا؟ مثل قول عز وجل فلا تقل لهم أف، وش المعنى الذي نستفيده ونستنبطه من هذا النهي؟ ما هو يا أخوان؟ حقوق الوالدين، الحاق الضرر الوالدين، أذية الوالدين، صح ولا لا؟ طيب انتبه، هذا هو المعنى، صح ولا لا؟ أن يعلم المعنى. الشرط الثاني أن يعلم تحقق ذلك المعنى في المسكوت عنه، إما بطريق المساواة أو بطريق الأولوية كما ذكرنا. ولأجل هذا ومن خلال هذا يتبين لنا أن مفهوم الموافقة قسمان، مساوي وأولوي. مثال الأولوي مثل تحريم ضرب الوالدين، من باب أولى، صح ولا لا؟ شتم الوالدين، ضرب الوالدين، تقبيح الوالدين، المعنى الذي من أجله نهي عن قول كلمة أف للوالدين المذكورة في القرآن المنصوص عليه في القرآن، ما هو؟ هو إلحاق الأذى بالوالدين، الضرر بالوالدين، عقوق الوالدين. وهذا المعنى هل هو متحقق في ضربهما ولا لا؟ متحقق يا أخوان، وراكم، ما أنتم معني؟ متحقق ولا لا؟ متحقق. إذن يثبت الحكم، ممتاز، هذا الشرط الأول. إذن الشرط الثاني عرفناه، الشرط الثاني أن يتحقق حصوله في هذا المعنى المسكوت عنه، فحيدا نثبته. إذا كان مساويا مثل أكل أموال اليتامى وقد ذكرناه قبل قليل. المفهوم الثاني وهو مفهوم المخالفة، ذكر المؤلف هنا بقوله أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، إذا خالف المنطوق في حكمه، يعني إذا خالف المسكوت عنه المنطوق في حكمه، هذا هو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة تعريفه كما ذكر المؤلف أو يقال في تعريفه هو إثبات الحكم للمنطوق ونفيه عن المسكوت عنه، أو هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للحكم، مخالفا في الحكم للمنطوق به، أن يكون المسكوت عنه مخالفا للحكم في الحكم للمنطوق به. ويسمى هذا بدليل الخطاب، يسمى هذا بدليل الخطاب. ومفهوم المخالفة له أنواع، المؤلف ذكر نوعين فقط، قال لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه بشرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. والصحيح واقتصر على هذين المثالين، لكن مفهوم المخالفة له أنواع ستة، هي مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم العدد، مفهوم الغاية، مفهوم الزمان، مفهوم المكان. مفهوم الصفة وهو دلالة تعليق الحكم على صفة على انتفائه عند انتفائها، يعني عند انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة، دلالة تعليق الحكم على صفة، مفهوم هذا مفهوم الصفة. فمثلا قوله عز وجل فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فهنا جواز نكاح الإماء لكنه علقه بصفة إيش؟ صفة ماذا يا أخوان؟ إيش؟ الإيمان، من فتياتكم المؤمنات، فجاء الاسم العام فتياتكم وبعده وصف المؤمنات، فدل ذلك على أن نكاح الأمة غير المؤمنة يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن الحكم علق على وصف الإيمان. يعني لو لم يكن لذكر هذا الوصف حكمة وفائدة وإلا لكان عبثا، ينزه عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام الشارع. مثلا مثال آخر، قول عز وجل في الغنم السائمة الزكاة. طيب غير السائمة مسكوت عنها، المعلوفة فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة؟ ما فيها الزكاة. لماذا؟ لدلالة مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة قلنا أن يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق. المنطوق وشو؟ ما هو؟ وجوب الزكاة في السائمة. طيب المسكوت عنه ما هو؟ المسكوت عنه وشو؟ ها؟ المعلوفة، المعلوفة التي تعلف، هذا المسكوت عنه. مفهوم المخالفة ايش قلنا؟ إثبات أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. إذا نثبت عكس حكم المنطوق فنقول لا تجب الزكاة في المعلوفة، نستنبط حكم المعلوفة وأن الزكاة لا تجب فيها. الثاني مثلا مفهوم الشرط، وهو دلالة تعليق الحكم على شرط على انتفائه عند انتفائه، عند انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، كقول عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالمسكوت عنه هي إيش؟ المرأة غير الحامل، المطلقة غير الحامل، فإذا ما لم يكن لها، لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها، أما إذا كانت صاحبة حمل فإن النفقة تجب لها. مفهوم العدد، وهو دلالة تعليق الحكم على عدد على انتفائه عند انتفائه، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام خمس رضعات معلومات يحرم، خمس رضعات معلومات يحرم. فعند انتفاء الخمس العدد، إذا أرضعت المرأة الطفلة ثلاث رضعات أو خمس أو أربع رضعات، يثبت الحكم ولا تثبت المحرمية ولا ما تثبت؟ لا تثبت المحرمية. مفهوم الغاية، مثاله قوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالمنطوق إباحة الأكل والشرب من غروب الشمس حتى بين الخيط الأبيض من الأسود، والغاية هي التبين، فإذا تبين فالمعنى أنه يحرم الأكل، لا يجوز الأكل، يحرم عليكم الأكل. مفهوم الزمان، مثاله قول عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فدلت الآية على وجوب السعي، فإذا نودي للصلاة وذلك في زمن يوم جمعة، فإذا كان في غيره فإنه لا يجب حينئذ. وهذا بالنظر إلى خصوصية هذا الدليل لا بالنظر إلى أدلة أخرى. مفهوم المكان، قوله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فنهى الله عز وجل عن الجماع، جماع الزوجات في حال اعتكاف المعتكف في المسجد. نعم. ويشترط لإعمال مفهوم، وما حكم مفهوم المخالفة؟ حكم مفهوم المخالفة أنه حجة عند جمهور العلماء، فيحتج به على إثبات الأحكام الشرعية كما مثلت لكم فيما سبق، لكن يشترط له عدة شروط المؤلف لم يذكرها ولعلي أذكرها سردا. الشرط الأول أن لا يعارض مفهوم المخالفة دليل أقوى منه، فإن خالفه أو عارضه دليل أقوى منه فلا عبرة به. مثال ذلك قوله عز وجل في القصر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم، فعلق جواز قصر الصلاة، قصر الصلاة الرباعية في حال السفر في حال الخوف، قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إذا ما خفنا يجوز ولا ما يجوز؟ مفهوم المخالفة أن ما يجوز القصر، لكن هذا المفهوم عارضه دليل أقوى منه، وهو قول، وهو عمر رضي الله عنه استشكل هذه المعنى، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد أمنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام صدقة من الله صدق الله بها فاقبلوا صدقته. فعارض هذا المفهوم دليل أقوى منه فنأخذ بالدليل الأقوى ولا عبرة بمفهوم المخالفة. الشرط الثاني واضح، ألا تظهر أولوية أو مساواة في المسكوت عنه. فإن ظهرت فلا مفهوم مخالفة بل هو مفهوم موافقة. وبيّن ذلك: كل نطق يلازمه سكوت، وهذا المسكوت عنه إما أن يكون مساوي للمنطوق أو أعلى أو أدنى، فإن كان مساويا أو أعلى فهو موافق كما بينا، وإن كان أدنى فهو المخالفة. فلا يعني السكوت عن شيء أن يحكم بنقيضه ما حكم به للمنطوق، بل ينظر الأولوية والمساواة والأدنى. الثالث، الشرط الثالث: ألا يكون القيد المذكور من شرط ونحوه قد خرج مخرج الغالب. فإذا خرج مخرج بالغالب فلا مفهوم له. هذا يرد كثيرا في كلام الفقهاء رحمه الله. مثال ذلك قوله عز وجل في المحرمات من النساء، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة، ما هي الربيبة؟ من هي الربيبة؟ بنت الزوجة، بنت الزوجة هي محرمة على الزوج. قال عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني إذا كانت عندك في البيت. لكن إذا كانت ما هي عندك في البيت، مفهوم المخالفة أنها غير محرمة، يعني يجوز له نكاحها. لكن هذا المفهوم غير مراد وغير صحيح. لماذا؟ لأن القيد في قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، يعني لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. لأن الغالب أن البنت تكون مع أمها، تكون في حجر أمها مع زوجها، فلذلك خرج مخرج الغالب، فيقول العلماء لا مفهوم له. ومن ذلك قوله عليه السلام: أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحه باطل باطل باطل. استدل من استدل بهذا الحديث قال في قوله بغير إذن وليها، طيب لو أذن لها وليها يجوز أن تنكح نفسها؟ المفهوم يجوز، لكنه ذكرها على سبيل الغالب، خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن المرأة لا يمكن أن تنكح نفسها إلا ووليها أصلا لا غير راضي. فقال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، بغير إذن وليها ليس قيدا مقصودا في هذا الحديث، وإنما هو خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن المرأة التي تزوج نفسها يكون وليها غير موافق. الرابع: ألا يقصد بذكر القيد التفخيم، تفخيم الأمر وتعظيمه، فإذا قصد بذلك فلا مفهوم له. خامسا: ألا يأتي ذكر القيد جوابا لسؤال ورد فيه القيد بذاته. فمثلا لو قيل: يا رسول الله، أتجب الزكاة في سائمة الغنم؟ فيقول: نعم تجب الزكاة في سائمة الغنم. هذا لا مفهوم له، لأنه أعاد السؤال في الجواب، فلا يكون مفهوم له، فلا مفهوم له. الشرط السادس: ألا يكون ذكر القيد قصد به الامتنان، فإن كان كذلك فلا مفهوم له. مثال ذلك قوله عز وجل: لتأكلوا منه لحما طريا، عن البحر، لتأكلوا منه لحما طريا. فاللحم الطري حلال، أكل البحر. طيب إذا كان غير طري وهو القديد القديم، يجوز أكله ولا ما يجوز أكله؟ يجوز. طيب الله عز وجل نص على أن يكون طريا، نقول إن لفظ وقيد طري ذكر على سبيل الامتنان فلا مفهوم له. سابعا وأخيرا: ألا يكون ذكر القيد قد جاء في شأن حادثة واقعة متصفة بذلك القيد. فإذا جاءها القيد مذكور في واصف في 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 حالة معينة فإنه لا مفهوم له. مثال ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب يجيك واحد متعالم ومتفيقة يقول: طيب الحمد لله حنا ما احنا ماكلين الربا أضعاف مضاعفة، نبي ناكلها ضعف واحد، ترى الألف بألف ونصف، ما نبقى قايل الألف بعشرة آلاف، الألف بألف ومئتين، ألف وثلاثمية. الله عز وجل يقول: لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، أنا باكلها ضعف واحد. هل هذا، طبعا هذا مفهوم صح ولا لا؟ هذا مفهوم مخالفة، لكن هل يكون حجة هنا؟ أم خرم فيه شرط من الشروط؟ نقول خرم فيه شرط من الشروط، لأن هذه الآية جاءت في حال الجاهلية، في واقعة أهل الجاهلية، حينما كانوا إذا حل الدين يقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي، فيربي فيضاعف الدين. ثم إذا حل الأجل الآخر قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، فيربي، وهكذا. فنزل فيهم قوله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نأتي إلى الأقسام الأخيرة حتى ننتهي من 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 هذا الموضع. الدلالة أو القسم الثالث وهي دلالة الاقتضاء، وتسمى دلالة الإضمار لأن فيها إضمارا لللفظ. ومعنى دلالة الاقتضاء أو الإضمار أن يكون المعنى مقصودا للمتكلم ويتوقف عليه، إما صدق الكلام أو صحته العقلية أو صحته الشرعية. معنى دلالة الإضمار أن يكون المعنى مقصود للمتكلم ويتوقف عليه، إما صدق الكلام أو صحته أو عقله أو صحته العقلية أو الشرعية. مثلا ما يتوقف عليه صدق الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، رفع الخطأ عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. الخطأ والنسيان واقع في الأمة ولا غير واقع؟ طيب إذا أخذنا الدليل على ظاهره لأصبح الكلام يتوقف عليه صدق الكلام، ما يمكن أن يكون الكلام غير صحيح. قال رفع الخطأ والنسيان عن أمتي، رفع عن أمة الخطأ والنسيان يعني غير واقع، لكن هل هذا المراد صحيح؟ ليس بصحيح، لأنه لو كان صحيحا لأصبح، لو كان مرادا لأصبح غير مطابق للواقع، لأن الخطأ والنسيان يقع في هذه الأمة. إذن كيف التخريج؟ كيف ما هو المعنى المضمر؟ دلالة الإضمار. ما هو المعنى المضمر في هذا الحديث؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع ماذا؟ أحسنت، الإثم والمؤاخذة. إذن هذا هو المعنى عند الشارع حينما قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فلو لم نضمر هذا المعنى لكان الكلام غير مطابق للواقع ولكان غير صحيح. نعم. ومثل ذلك لا عمل إلا بنية، يعني لا عمل صحيح إلا بنية، إلا بنية، أو لا ثواب على إلا بنية. ما يتوقف عليه صحة الكلام العقلية مثل قول عز وجل واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها. كيف يا أخي تسأل القرية، تسأل بيوتها وشوارعها ومدارسها ومساجدها؟ القرية شو المقصود؟ أهل القرية. لأن لو كان المعنى الظاهر واسأل القرية لكان هذا معنى تحيله إيش؟ يحيله العقل. العقل ما يمكن الواحد يقدر يسأل البيوت. وما توقف على الصحة الشرعية مثل قول يعني مثل قول عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المرض، مجرد المرض أو مجرد السفر لا يعد موجبا للقضاء إلا في حال إيش؟ في حال ماذا يا أخوان؟ أقرأ الآية. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أحسنت، هناك شيء مضمر وهو فأفطر. فالقضاء لا يجب إلا بالفطر. فلو كان المسافر سافر ولم يفطر هل يجب عليه القضاء؟ ما يجب عليه القضاء. ظاهر الآية أنه يجب عليه القضاء، لكن هل هذا مراد؟ ليس مراد. إذن هناك معنى مضمر يفهم من السياق، هذه دلالة الإضمار. إذن مثلنا على ما توقف على صدق الكلام وعلى صحته العقلية وعلى صحته الشرعية. الدلالة الرابعة دلالة الإشارة. ما هي؟ هي أن يكون المعنى غير مقصود للمتكلم ولكنه لازم له، غير مقصود للمتكلم لكن لازم له ونستنبط منه. مثال ذلك قوله عز وجل، يعني غير طبعا هو لازم له، لو لم يكن هذا المعنى مستنبط لكان ذكره في كلام الشارع ينزه عن كلام العقل فضلا عن كلام الشارع. مثال ذلك قوله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى قال وفصاله في عامين، وفصاله في عامين. فمنطوق الآية الأولى ذكرت أن مدة الحمل والرضاع كم؟ مدتها كم؟ 30 شهرا. منطوق الثانية أن مدة الرضاع كم؟ عامان، يعني 24 شهرا. فلو جمعنا من الآيتين كم أقل مدة الحمل؟ كم نستنبط منها؟ 6 أشهر. وبذلك استنبط علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، وهذه قاعدة مهمة جدا. فلو جاءت المرأة ودعت قالت هذا ولدي، رجل عقد على امرأة ثم بعد 5 أشهر ولدت، ثم بعد 5 أشهر ولدت، يقول هذا الولد لا يلحق بهذا الزوج. لماذا؟ لأن أقل مدة للحمل ما هي؟ 6 أشهر، لقوله عز وجل وفصاله في عامين، وفي الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. مثال ذلك قول عز وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم إلى آخر. أباح الله عز وجل الجماع ليلة الصيام في الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طيب استنبط العلماء أو هذه الدليل وهذه الآية يستنبط منها حكم شرعي أشارت إليه الآية، وهو حكم الجنب وصوم الجنب. فإن ظاهر الآية دلت على جواز الجماع وإباحة الجماع إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر أمسك على الجماع. لا شك أنه إذا طلع الفجر سيكون الصائم، سيكون المجامع يجب على يلزم المجامع الرجل أن يمسك، صح ولا لا؟ طيب سيمسك، هل هو قد اغتسل ولا غير مغتسل الآن؟ غير مغتسل، فيلزم من ذلك أن يكون جزء من النهار سيكون جنبا. وعلى ذلك فإن العلماء استنبطوا من هذا أن الصيام، أن الاحتلام لا يفسد به الصوم، وكذلك المجامع لو أخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر فإن صيامه صحيح ولا يبطل. القسم الأخير قد أطلنا عليكم، وهي دلالة الإماء، وهي فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. إضافة الحكم، فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب بأن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن للتعليل لكان اقترانه من باب الحشو الذي ينزه عنه كلام الشارع. مثاله سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام أينقص هو؟ قيل نعم، قال فلا إذن. فقول عليه الصلاة والسلام هنا أينقص هو إشارة إلى إيش؟ إلى العلة في تحريم بيع الرطب بالتمر، وهو عدم التماثل، أشار إلى علة عدم المماثلة في هذا فاستنبط من هذا الكلام ومن هذا الدليل علية العلية في بيع الرطب بالتمر وهي المماثلة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.